لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدين الكرام على شاشة القناة السعودية الأولى وعلى الهواء مباشرة، نأتيكم كما عودناكم من خلال برنامجكم الركن الخامس، حيث نكون وإياكم من منى اليوم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هؤلاء الحجيج اليوم أتوا لأول أيام الحج، يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف للهجرة، والكل يبتهل حقيقة، وقد ازدانت منى ومكة بأعداد الحجيج الذي وفدوا إلى هذا المكان ضيوفا للرحمن، ونشرف حقيقة بخدمتهم والحرص على سلامتهم وكذلك توعيتهم ومتابعتهم وكذلك تيسير وتيسير حجهم لهذا العام. طبعا يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون ما بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال قناتكم القناة السعودية، ونواصل حديثنا اليوم عن أعمال الحاج اليوم التروية وكذلك يوم غد يوم عرفة. فكل من أتى اليوم يتابعنا الآن أعتقد أننا سنقدم له تفصيلا واضحا لأعمال الحاج في هذا اليوم وكذلك في يوم الغد، ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، المشرف العام على الإفتاء في على فرع الإفتاء في القصيم وكذلك عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياك الله شيخنا ونبارك لك هذه الأيام الفضيلة.
حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعلها أيام خير وبركة، وأن يتم للحجاج نسكهم وأن ييسر الأمر للجميع.
آمين. شيخنا، توافد الكثير من ضيوف الرحمن الآن إلى منى وتواجدوا في منى في مخيماتهم، والحمد لله نشاهد حقيقة، وقد يكون أيضا مشاهدين الكرام يشاهدون من خلال النقل الحي المباشر لمنى أن الحجاج بدأوا يتوافدون بكل يسر وسهولة، صلوا اليوم صلاة الظهر قبل قليل قصرا دون جمع، وبدأوا فعليا في ذكر الله هذه الأيام الفضيلة. دعنا نسترجع، من يتابعنا الآن نسترجع، ما هي أعمال الحاج في هذا اليوم الفضيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم يوم أغر مبارك، هو أول أيام الحج التي تباشر فيها أعمال الحج ومناسكه، وهو أيضا يوم مبارك من جهة أنه أحد الأيام التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر قالوا والجهاد في سبيل الله، قالوا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا اليوم يوم له سمة مميزة في أيام الحج، فهو بدايتها وأولها وهو مفتاحها، ليس فيه عمل مفروض واجب، بل كل ما فيه هو سنن يتهيأ بها المؤمن ويستعد ليوم عظيم وهو يوم عرفة. يشرع لأهل الإيمان في هذا اليوم أن يحرموا ضحى هذا اليوم ويأتوا منى فيصلوا بها الظهر إلى فجر يوم غد، فيقيمون في منى بقية هذا اليوم مصلين ذاكرين الله عز وجل، متعبدين له بطاعة في المجيء إلى هذا الوادي المبارك، وادي منى الذي يستحضر فيه ويستلهم الإنسان الركب الصالح الذي نزل في هذه الأماكن المباركة وهذه البقاع الطاهرة، ويرجو أن يتم الله تعالى له نسكه ويتعبد الله تعالى بالإقامة في هذا المكان إن تيسر له ذلك على وجه الاستحباب والسنية بالاتفاق، ويبيت الليلة في منى، ثم إذا أصبح غدا وصلى الفجر وارتفعت الشمس ارتحل إلى اليوم إلى عرفة، وهذا بداية عمل يوم عرفة اليوم المجيد العظيم الذي هو يوم الحج الذي فيه ركنه الأعظم وهو الوقوف في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذن هذا اليوم هو أول أيام الحج الفعلية، والأعمال التي فيه هو أن يحرم الإنسان حيث كان وحيث نزل، يلبي بالحج ضحى هذا اليوم ويصلي الظهر محرما حتى ولو لم يكن في منى، لكن السنة أنه إذا لبى بالحج جاء إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم غد. لكن معلوم أن منى منطقة جغرافية لا تتسع لكل الحجيج بهذه الكثافة الكبيرة، وبالتالي من لم يكن له مخيمات أو منزل في منى فإنه يحرم في مكانه الذي هو فيه تطبيقا للسنة، فأتته إن لم يتمكن من سنة المجيء إلى منى فلا يفوت السنة الأخرى وهي أن يحرم ويصلي الظهر محرما ملبيا، لأن هذا عبادة وطاعة. ولنتنبه إلى أنه كل هذا هو بمثابة التهيئة للقلب، وأنت إذا نظرت إلى الشريعة المطهرة تجد أنها دائما تحضر القلوب بالمستحبات للفرائض والواجبات. فعلى سبيل المثال الصلاة التي هي عمود الدين يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، صلاة يعني بين كل أذان وإقامة في الحل والترحال في السفر والإقامة، السنة أن يصلي ركعتين بين كل أذانين. لماذا يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين تهيئا للفريضة، حتى إذا جاءت الفريضة يكون قد تهيأ لها بما يكون سببا لخشوعه وحضور قلبه وإتقانها فعلا وعملا قياما وقعودا وركوعا وسجودا. فلذلك من المهم أن يتهيأ المؤمن لهذا، واستشعر أنه الآن في حجه لما يحرم من هذا اليوم، رغم أن الحج بركنه الأعظم يكون يوم غد، هذا الاستعداد وهذا التهيؤ وهذا العمل هو نوع من التهيئة التي من خلالها يتمكن المؤمن في أداء هذا الركن على وجه أكمل، على هذا العمل الصالح على وجه أوفى. إذن يوم التروية واليوم الثامن أول أيام الحج، وسمي بهذا الاسم لأن الناس في الزمن السابق كانوا يأتون بالماء من مكة لهذا الوادي الذي نحن فيه، وهو وادي غير زرع ليس فيه ماء ولا فيه أبار ولا فيه في الأصل، لكن اليوم والله الحمد الناس ليسوا بحاجة إلى نقل ماء، إنما ينقلون ما يحتاجون من أمتعتهم، وكل ما يؤملونه مما يتعلق بالمأكل والمشرب وما إلى ذلك موفر على أكمل ما يكون، لا يتكلف الإنسان أكثر من أن يفتح صنبور الماء ليجد الماء متدفقا. فنحمد الله على ما يسر، وجزى الله خيرا هذه الدولة المباركة وهذا الجهد العظيم الذي تبذله في تيسير وتذليل كل الصعاب ليكون الحج على وجه تام كامل يخشع فيه الناس، لا يتكلفون فيه، يؤدونه على وجه من اليسر والوئام والسلام والأمان والطمأنينة. فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يتم للحجاج نسكهم.
طبعا تشاهد الآن أو شاهدنا الجمهور ومشاهدنا الكرام الآن مجموعة من المقاطع لضيوف الرحمن وهم يفيدون الآن إلى منى، ونشاهد بأن المشاعر الحمد لله رب العالمين الكل حقيقة في مخيمه الآن، طبعا درجة حرارة مرتفعة تجدهم يعني يلتزمون بمجموعة من المظلات أمامهم، طبعا الكل في مخيمه والحمد لله حركة السير واضحة أمامهم. الآن توجه الآن الحجاج شيخنا إلى مخيماتهم، أعتقد أن الوقت سيكون جدا مهم لهم في استثماره. فذكرت الآن أنهم سيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا قصرا بلا جمع، وذكرت أيضا أنهم يستعدون ليوم عرفة من خلال
الذكر والدعاء.
ماذا يعملون بالضبط بين هذه الأوقات؟
هو على كل حال إقامته في هذا المكان عبادة، يعني كل لحظة تمضيها في هذا المكان المبارك أنت مأجور لفعل السنة واشتغالك بعمل صالح فعله سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، وقال خذوا عني مناسككم، فلو كان الإنسان على فراشه نائما لكان مأجورا، لأنه في عبادة يرتسم فيها هدي سيد الورى صلى الله عليه وسلم. فإذا أضاف إلى هذا المجيء اشتغال بطاعة، بتلاوة القرآن، بالذكر، بالتكبير،
بالدعاء،
بالدعاء، أيضا بالتهيؤ، يعني مهم أنه الحاج يدرك ماذا سيفعل غدا. يعني مهم أنك تشغل وقتك أيها الحاج بمعرفة ما الذي ستقبل عليه من الأنساك سواء في يوم غد أو في بقية الأيام.
جميل.
وهذا هذه فترة تأهيل وتعليم وتهيئة من كل جهة، تهيئة قلبية وتهيئة علمية وتهيئة نفسية لهذا النسك المبارك. فنقول من المهم أن يتعبد المؤمن بمعرفة هدي صلى الله عليه وسلم في نسكه. الأمور الحمد لله اليوم من حيث تلقي المعلومة، من حيث توصل وصول المعلومة، الأمر في غاية اليسر والسهولة. الأجهزة الإعلامية بكافة وسائلها الرسمية وغيرها تقدم برامج موثوقة في تعريف الحجاج بأعمال النسك وكيفية الوصول إلى الإخلاص والمتابعة في 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 أعمال الحج. ثمة منشورات علمية من مطويات وكتب وتعريفية تشرف على توزيعها جهات رسمية كوزارة الشؤون الإسلامية وكالرئاسة العامة للإفتاء وكوزارة الحج والجهات المتصلة برئاسة شؤون الحرمين. كل هذه الجهات المباركة تبذل قصارى جهدها في إيصال المعلومة حتى وبكافة اللغات، هذا إضافة إلى يعني ما يبث عبر الإعلام الحديث بكافة وسائل المرئية والمسموعة والمقروءة التي توصل المعلومة الصحيحة للناس، وكل هذا من وسائل التعلم. إضافة إلى أن ثمة مرشدين في الحملات.
جميل.
يقومون بالتوجيه، ووزارة الشؤون الإسلامية يعني تشرف على هذا، فما من حملة إلا ويشارك فيها دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية، يقومون بالتعريف بأعمال النسك. كل هذا مما ييسر وصول المعلومة للناس حتى يعرفوا ما سيفعلونه وما سيقبلون عليه. إذن يعني المقصود من المجيء إلى هذه البقعة هو التهيؤ ليوم غد، والتهيؤ قلبي ونفسي وعلمي وعملي بالتعود على الإحرام، التعود.
صح.
حتى ما يتفاجأ بكرة يقول والله أنا يعني مشق علي كيف الإحرام صعب، أنت الآن أخذت فترة تستطيع أن تتأقلم مع الوضع الجديد.
صح.
لأجل أن يكون يوم أن يكون يومك يوم غد يوما يعني قد أخلصت فيه نفسك من كل الشواغل.
نعم.
ولم يبقى إلا العمل، حصلت تهيئة قلبية، حصلت تهيئة علمية، حصلت استعدادا نفسيا، تدريبا عمليا على الإحرام بيوم كامل، فلا يبقى لك إلا أن تبادر إلى أن تترجم ما تعلمت عملا ملموسا واقعا في يوم عظيم، يوم شريف، في يوم عرفة.
طيب أنا أعجبتني كلمة التهيئة القلبية شيخنا، وأعتقد أنها مهمة جدا، لأن فعلا قد يغفل بعض ضيوف الرحمن عن هذه التهيئة، فبالتالي يحتاج إلى أن يعزز هذا المفهوم في داخله. ماذا تخاطبه؟ ماذا تخاطب قلب هذا الحاج الذي أتى هنا وقد بذل جهده ووقته وماله اليوم؟
والله يا أخي يعني رحلة الحج وسائر العبادات،
نعم،
غرضها إصلاح القلب.
جميل.
إذا عرفنا هذا الهدف واستحضرناه في أعمالنا وتنقلاتنا، ثق تماما أننا سنحقق الغاية. لكن عندما يغيب هذا أو يتوارى أو لا يكون واضحا عند الحاج أن رحلته لإصلاح قلبه، أن رحلته لتعظيم ربه، أن رحلته لزيادة المحبة في محبة الله في قلبه، أن رحلته للتزود بالتقوى التي محلها القلب، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. إذا غاب عنا إدراك أن المقصود من هذه الرحلة هو إصلاح القلوب وتطيبها وتزكيتها، بالتأكيد لن نأتي بالنسك على أكمل ما نستطيع، لأن الرحلة الحقيقية في كل عمل ليست رحلة البدن، البدن وسيلة لتحقيق وترجمة ما في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. عندما يغيب القلب ولا يكون القلب حاضرا في ذكرك، في عبادتك، في طاعتك، في حجك، في نزولك، فإنك لا تدرك المقصود والغاية من هذه العبادة. الله جل وعلا في أول مواضع فرض الحج على عباده ذكر عملا قلبيا قبل أن يذكر العمل البدني. يقول الله تعالى بعد أن ذكر مزايا هذه البقعة المباركة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا منها، ومقام إبراهيم إما المقام الذي قام عليه وإما كل هذه المنازل المباركة التي نحن فيها فإنها من مقامات إبراهيم، لأنه قام فيها تعبدا لله عز وجل.
هل من ذكريات لأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في حجته الأولى مع إسماعيل؟
نعم، لكن قبل أجيب على السؤال هذا يعني أختم النقطة، أنه بعد أن قال مقام المؤمن دخله كان آمنا، بيّن المقصود بالعمل، قال ولله على الناس حج البيت. نعم. بيّن الغاية، والغاية قلبية لله، هذا يعني أنه لابد من الإخلاص، لابد أن يكون هذا حاضرا في ذهنك، أنك تسير إلى الله لا تسير إلى سواه، تقصد الله لا تقصد غيره، فلا بد من أن يستحضر المؤمن هذا المعنى. أيضا في الآية الأخرى، في أول آية ذكر الله تعالى فيها شأن الحج في سورة البقرة، قال وأتم الحج والعمرة لمن؟
لله.
فأمر الله بالإتمام والإتقان والتكميل، لكن ذكر أن هذا لابد حتى يكون نافعا أن يكون لله لا يكون لسواه. لذلك رحلة الحج، بل أنا أقول جميع أركان الإسلام بلا استثناء، وكل شرائعه غايتها وغرضها إصلاح القلوب. فإذا حقق المؤمن هذا المعنى في عبادته، في طاعته، في كل، في صلاته، في زكاته، في صومه، في حجه، فليبشر، فإنه سينال أجرا عظيما، لأن السابق والتفاوت ليس بصورة العمل. صورة العمل بين العاملين تكون واحد، أنا وياك وسائر الحجاج نلبس لباسا واحدا، لكن ما الذي يفاضل هذا عن هذا؟ ليس الصورة فحسب.
نعم.
ثمة ما وراء ذلك، وهو ما في القلب، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان. فالإيمان هو الذي يتفاوت به الناس وتتفاوت به رتب الأعمال، حتى يكون العاملان كلاهما في صورة واحدة تبدو لنا بعياني، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. إذن ضروري أن نستحضر هذا، والسير الله وسير القلوب.
نعم.
لا سير الأبدان.
جميل. طيب، إذن قصة الحج الآن، وأبونا إبراهيم عليه السلام كانت له مجموعة من الذكريات، هنا بدأ الحج، فماذا يجب أو كيف نستطيع أن نقرأ هذه القصة ونطبقها؟
الله جل وعلا ذكر عندما أخبر بما عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر دعاءهما، وهو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ومن دعائهما أن قال وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا أي علمنا كيف نعبدك، كيف نصل إلى مرضاتك. هذه المناسك التي علمها الله تعالى إبراهيم بقيت إلى يومنا هذا، اندثر كثير منها زمن فترة الرسل، وغاب كثير منها عن الترجمة العملية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه أحيا تلك السنن وأبدأ ذلك العمل الصالح وأظهر تلك الأعمال المباركة التي كانت غائبة ومغيبة بسبب اشتغال الناس بأنواع من الانحرافات التي أدركتهم في أعمال كثيرة. إبراهيم عليه السلام نزل هذه البقاع المباركة، جاء إلى منى، وذهب إلى عرفة، وجاء إلى مزدلفة، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة. لا عجب، فالله تعالى قد أمره بأن ينادي في الناس أن يأتوا إلى هذه البقعة المباركة، وكان أول من أظهر هذا النداء بعد خفوت هذه الشعيرة في البشرية، حتى أن البيت تهدم، يعني لم يكن ثمة بناء للبيت لغياب التعبد في الناس، حتى أحياه الله تعالى بدعوة إبراهيم عليه السلام الذي أحيا هذه الشعيرة من جديد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ثم ذكر المساء المقاصد ليشهدوا منافع لهم. نحن عندما نأتي إلى هذه البقاع المباركة من المهم أن نستحضر أننا نخطو في هذا على آثار وهدي وسنن سيد الورى صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن لنا المناسك وعلمنا إياها قولا وعملا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أذن في الناس بالحاج في السنة العاشرة جاء الناس من كل حد وصوب، أمم من الخلق الله لم يجتمع في حج كما اجتمع في حجه صلى الله عليه وسلم ذلك العام وفي تلك السنة. وأنا أقول لم يجتمع في في فيما نعرف من الإحصاء. يعني جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم يصف عدد من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فاجتمع خلق كثير فنظرت، هذا يقوله جابر في صحيح الإمام مسلم، ما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى البصر، مد بصري ما بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ما اجتمع العرب لا يحدون هذا الاجتماع العظيم، وإذا نظرت أنه 100,000، لكن في ذلك الزمان عندما كانت وسائل النقل الدواب ويأتون الناس ماشين وراكبين على كل ضامر من 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 الدواب، تستغرب هذا العدد الكبير. هؤلاء يقول جابر فجاءوا يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون تعمله، يأخذون عنه، وقد أكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لأصحابه في كل المواقف خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنحن الآن نتذكر الأنبياء والمرسلين، نتذكر الصالحين، نتذكر سيد المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى موسى منحدر من الجبل وله جؤار بالتلبية. هذا الاستذكار إنه موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول كأني أنظر إليه، يعني لشدة استحضار هذا المعنى ينحدر من جبل من جبال مكة وله جؤار بالتلبية، أي له صوت مرتفع بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، وهو الذي أنزل عليه أشرف كتاب بعد القرآن التوراة، يأتي إلى هذه البقعة المباركة. استحضر كل هذا بتذكرنا ومطالعتنا لما جاء في أخبار الحج من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليصل الإنسان إلى مرحلة أن يعرف من هم الذين أنعم الله عليهم، الذين في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إنك ترتبط بعمق التاريخ ليس فقط في بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، إنما بأول البشر إيمانا وهو أبونا آدم عليه السلام، ومن بعده من الصالحين والمرسلين والأنبياء والشهداء، كل هؤلاء تتذكرهم عندما تستحضر أنك سائر سالك الصراط المستقيم، فتتذكر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
طيب إذن هذا الاستحضار القلبي أعتقد أنه مناسب جدا حتى لضيوف الرحمن عندما يأتون هنا ليشعرون فعلا بتجردهم من الدنيا ويرتبطون بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه البقعة المباركة، الذين أتوا وتجردوا من كل شيء في دنياهم، حتى ملابسهم تجدهم أنهم يعني يتسمون بالإزار والرداء الأبيضين، الذين فعلا يشعرهم بقربهم وصفاوة قلوبهم وصفاوة كذلك ما يؤدونه خلال هذه الأيام المباركة. هنا نأتي لقصة الحج الآن، عندما نبدأ الآن في الغد يوم عرفة، ماذا يجب على الحاج أن يؤديه وأن يستثمر هذه اللحظات العظيمة حقيقة في يومه؟
يعني قبل الإجابة على هذا، أنت أستاذ فهد أشرت إلى معنى لطيف والوقوف عنده على عجل، وهو موضوع الوحدة التي يمثلها الحج. الحج سمته الاجتماع، سمته الائتلاف، سمته التقارب، سمته إزالة كل الفوارق بين الناس. كل ما يفرق الناس الشريعة أزالت، فالناس يأتون بإزار ورداء على اختلاف أجناسهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف كل الحجيج على هذا النحو، لا تميز بين غني وفقير ولا بين شريف وغيره ولا بين صاحب مكانة ومن ليس كذلك، كلهم يتحدون في المنظر والصورة، كما أنهم يتفقون باللفظ، فلسانهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما أنهم يتفقون أيضا في معنى ثالث وهو الأعمال، فكلهم يقصدون أماكن واحدة وعمل واحد، طواف، سعي، مجيء إلى منى، ذهب إلى عرفة، مجيء إلى مزدلفة، أعمال متفقة.
جميل.
وهذا يقطع الطريق على أولئك المشغبين الذين يوجدون بذور الفرقة ويستغلون الحج لإثارة النعرات، سواء كانت نعرات قبلية قطرية سياسية طائفية. ولهذا تؤكد هذه الدولة المباركة وهذه الجهات المشرفة على الحج أنه لا مجال ولا مكان لأي دعوة أو لأي لافتة تفرق الناس. لماذا؟ لأن الشريعة جمعتهم. صحيح. فكل من سعى إلى تفريق بأي لسان وبأي مبرر إنما يخالف مقصود الشريعة في لم الأمة، في جمع صفها، في تحقيق وحدتها، في ائتلاف قلوبها، في اجتماعها على طاعة الله وعبادة الله وحده، فلا ينادى فيه إلا الله. فتلك الشعارات التي يروج لها من يروج ونسمع في الإعلام المغرض الحاقد من يسوق لها، كلها مما يجب نبذه. نحن نقول ما قاله سيد الورى: لبيك اللهم لبيك. هذا شعار حجيج الحجيج، هذا 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 هذه دعواهم، هذا دينهم، وهذه الدعوة تسقط كل ما يدعو إليه المفرقون، وأيضا يؤكد أن كل خير تحت هذه الدعوة. فينبغي الإعراض عن كل ما يفرق الناس، ويجب السعي لتحقيق الأمة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى فاتقون. ولهذا تتهاوى تلك الدعاوى التي نسمعها من بعض الحاقدين في سواء في إيران أو في غيرها، ممن يسير في ركبهم، ممن يروجون لشعارات كاذبة يزعمون أنها شعارات دينية، شعارات وهي شعارات وراءها التمزيق والتفريق والتشقيق للأمة التي تهتبل هذه الفرصة وتفرح بهذه الوحدة التي تصهر الأمة بكل أقطارها من جميع أصقاع الدنيا تحت شعار واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فهذا الشيء
الله إحنا على هذه النعمة،
وهذا اللي احنا سعينا له حتى في الحمد لله في المملكة العربية السعودية، نسعى لهذه القضية. تجد أن هناك وحدة كاملة لا تفرق بينهم، حتى يعني حتى تنظيم الحج قائم على هذا الشيء. ولا استغربت حقيقة من خلال تصريحات وزير الحج حول موضوع الإيران مثلا، مشكلتهم الآن التي وقعت في الفترة الماضية ومنعهم لحجاجهم، هم المنع منهم ليس من المملكة، بل أن حتى مخيمات الحجاج الإيرانيين ما زالت موجودة حاليا وهناك الكثير من الإيرانيين ممن يحمل جنسية إيرانية من دول العالم كلهم موجودين الآن. فالحمد لله رب العالمين، نجد أن هذه السياسة العادلة هنا تشعرنا حقيقة بأن من يفد إلى هذا المكان هم ضيوف للرحمن، فبالتالي ليست الحكومة من تستضيف، بل الرحمن هو من يستضيف هؤلاء الحجاج، وحكومتنا هي فقط التي تساعد على خدمتهم ووفرت لهم كل سبل التيسير والتسهيل لأداء حجهم بكل يسر وسهولة، ورفضت أي رفع للسياسات أو بشعارات مثل ما ذكرت قبل قليل سواء كانت سياسية أو غيرها. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها أعواما عديدة، ونطمئن حقيقة أن إذا هلك كسرى لا كسرى بعده، فبالتالي نطمئن لهذه القضية.
وأيضا يا أخي يعني في ملحظ، يعني أولى من يستغل الحج لقضاياه السياسية الخاصة هي الدولة التي تشرف على الحج، ومع هذا لا نشهد أي نوع من الاستغلال لشعيرة الحج، لا في هذا العام ولا في سائر الأعوام. الحج في هذه الدولة شعيرة تتعبد الله تعالى وتتقرب له بإنجاحها وتيسير الأمر للحجاج. لم ترفع شعارات لا في إعلام، لا في الإعلام ولا في العمل ولا فيما يوزع على الناس، إنما غايتها وغرضها أن يأتي الناس إلى هذه البقاع الطاهرة يؤدون ما فرض الله تعالى عليهم، ثم يرجعون بيسر وسلام وأمن وإيمان وطمأنينة إلى بلادهم دون أي مصلحة تجنيها لنفسها أو لمشاريعها السياسية أو ما إلى ذلك. طيب. فكيف يطالب الإيرانيون أنه لا، نحن عندنا مشاريعنا وعندنا طقوسنا التي لا بد أن ننفذها؟ هذا كله من الزور والبهتان الذي الآن هذه الأصوات العالية التي نسمعها من مرشد إيران وغيره إنما هي لألم الخطأ الذي اقترفوه من منعهم حجاجهم. أحسن. فيريدون أن يحملوا المسؤولية إلى الأطراف الأخرى حتى يظهر أنهم يعني أنهم ممنوعون, وهم الذين منعوا وهم الذين رفضوا, بل هم الذين انسحبوا من المناقشات التي كانت بين الجهات المختصة والجهات الإيرانية.
عموما نسأل سبحانه وتعالى يديم الأمن والأمن.
آمين والله الحمد.
الحج عرفة. نعم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أعتقد أن الآن من يتابعنا مستعد مثل ما قلت قبل قليل قلبيا ومعنويا ونفسيا وحتى يعني جسديا حقيقة ليوم الغد الحج عرفة. كيف نجمع ما بين الحج عرفة والحج المبرور, وكيف نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات القبول في هذا الموسم العظيم؟
تحقيق وصف الحج المبرور هو منية الحجاج, وهو الهدف لكل من قصد هذه البقعة المباركة. الحج المبرور جائزة عظمى, جائزته أمران. الأمر الأول حط الخطايا والسيئات, التطهير.
أحسنت.
فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
يا رب
نسأل الله أن يبلغنا ذلك يا رب العالمين وإخواننا القاصدين لهذا البيت المبارك. الأمر الثاني الذي يدركه من حج حجا مبرورا, جائزة الحج المبرور الفوز بالجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والجنة هي دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين, ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يرزقنا الفوز بها, إنه المتفضل الكريم جل في علاه. كيف نحقق الوصف, وصف الحج المبرور؟ حج المبرور هو الذي لا إثم فيه, ويتحقق هذا بأمور. أولا يكون الحج لله خالصا. لذلك يا أخواني وأنتم في أول المراحل وفي أول الأيام, من المهم أن, 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 أن نسعى لإتقان الحج وأن يكون على هذا النحو. الحج المبرور هو الحج الذي يكون لله خالصا. أن يكون الوصف الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان على نهجه, فمن أحدث في أمره في دينه ما ليس منه فهو رد. الثالث من الأوصاف التي يتحقق بها الحج المبرور هو أن يكون الحاج قائما بما فرض الله عليه على وجه العموم من الصلوات وما إلى ذلك, ومن أعمال الحج على وجه الخصوص, ومنه الإحرام من المواقيت.
جميل.
فالذين يتهربون من الإحرام من المواقيت لأجل تجاوز النقاط, هؤلاء لم يحققوا هذا المعنى فيفوتهم وصف الحج المبرور.
نعم.
الرابع من الأوصاف التي تكون يكون بها الحج المبرور هو الحج السالم من المعصية, سواء المعصية العامة كالكذب والاعتداء على الناس وأذية عباد الله, الفسوق والرفث, كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا محظورات الإحرام, وهذا الممنوع الخاص المتعلق بالإحرام. هذا رابع الأوصاف التي يحصل بها الحج المبرور. الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون بنفقة مباحة حلال, فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة, وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. من اجتمعت في هذه الأوصاف الخمسة حقق وصف التقوى الذي هو أهل للقبول. غدا هو يوم عرفة, وهو يوم الحج الأعظم الذي فيه الركن الأعظم. قال الله جل وعلا في محكم كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأول منزل ذكره الله تعالى من أعمال الحج الإفاضة من عرفات, ولا تكون إفاضة من عرفات إلا بعد المجيء إليها. فالمجيء إلى عرفة من أركان الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عمر بإسناد جيد, قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومعنى هذا أنه من لم يدرك عرفة فإنه لا حج له. وعرفة يبتدئ يومها من الفجر, لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ميناء ومكث حتى ارتفعت الشمس, ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. لكنه نزل في نمرة, ونمرة قرية صغيرة, منزلة صغيرة قبل عرفة. نزل بها صلى الله عليه وسلم ووجد قبة قد ضربت, فجلس حتى زالت الشمس. لما زالت الشمس ارتحل صلى الله عليه وسلم, فأتى ما وضع الصلاة, فخطب أصحابه الخطبة العظيمة الشريفة التي هي خطبة عرفة, خطبة واحدة بين فيها أصول الإسلام وما ادعى إليه, وبين فيها حقوق الخلق والميثاق الذي تصلح به دنيا الناس ودينه ويصلح به دينهم. ثم بعد ذلك صلى, أمر المؤذن فأذن, صلى الله عليه وسلم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقام فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصرا وجمعا. بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال اللهم صل على محمد إلى عرفة، فكان دخوله بعد الزوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكان بارز علم وهو الجبل، جبل إلال، ويسمي يسميه كثير من الناس جبل الرحمة، تيمنا بعظم بكثرة الرحمات التي يفيضها الله تعالى على عباده في هذا اليوم الشريف العظيم. هذا المكان لم يكن له خصوصية، بل قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فمن تيسر له الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فذاك حسن، ومن لم يتيسر له الوقوف فإنه يقف حيث تيسر له في حدود عرفة. وقد جعلت الجهات المختصة في الدولة وفقها الله علامات منذ زمن بعيد تميز حدود عرفة بشكل واضح جلي لا يلتبس، يراه كل أحد بلغات ويمكن أن يميزه كل حاج، فيجب أن يكون في أثناء هذا الوقت داخل حدود عرفة. ماذا يعمل في عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أن صلى ودخل صلى الله عليه وسلم وتوجه على راحلته إلى البيت، وجعل بطن راحلته إلى الصخرات وحبل الناس، أي الطريق الذي يسير منه الناس بين يديه، ومكث صلى الله عليه وسلم على راحلته من بعد الزوال من بعد صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس وذهاب الصفرة. ماذا كان يصنع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم؟ كان يتضرع لربه، يدعوه، يسأله، يعظمه، يجله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى إمساك زمامه كما جاء في بعض الروايات خطام ناقته أبقى يدا مرفوعة تستنظر فضل الله وترجو عطاءه جل في علاه وتتضرع له سبحانه وبحمده بكل انكسار وذل بين يدي العزيز الغفار في يوم يتجلى فيه فضل الله عز وجل وإحسانه لعامة الناس وأهل هذا الموقف على وجه الخصوص. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يحتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا اليوم العظيم يعني فيه عطاء جزيل أن الله يعتق فيه رقابا من النار، حتى أكثر من رمضان، حتى أكثر من سائر الأيام، يوم عتق هذا اليوم. وهذا العتق ليس خاصا بأهل عرفة، بل هو عام لكل أهل الإسلام، فضل الله واسع وعطاؤه جزيل. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إضافة إلى هذا الفضل العظيم والمن الكبير، ثمة فضل يخص أهل الموقف، أولئك الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وأولادهم وأهليهم وجاءوا يتعرضون لفضل الله ورحمته. هؤلاء لهم منزلة عند الله، منزلتهم أخي فهد منزلتهم تبدأ منذ تحرك رواحلهم قاصدين هذا البيت.
لا إله.
يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لهم منزلة عند الله، جعل الله لهم حرمة، أمر المؤمنين، نهى المؤمنين عن أن يحلوا، أن يضيعوا هذه الحرمة. فالقاصد كل من تحركت راحلته وسار من بلده إلى هذه البقعة فله حرمة عند الله عز وجل. هؤلاء إذا جاءوا إلى هذا المجمع العظيم فإن الله تعالى يدنو من أهل الموقف كما جاء في الحديث الصحيح، ودنو جل وعلا على وجه يليق به سبحانه وبحمده، فيبهي بهم ملائكته، يبهي بهذا الجمع المبارك الذين جاءوا في هذا العناء والتعب في هذه الرحلة، يتعرضون لفضله، يرجون حط الخطايا، يرجون الفوز بالجنان، يتعرض لهم، يباهي بهم جل في علاه ويقول ما أراد هؤلاء الملك رب الأرض والسماء الذي له الأولى والآخرة جل في علاه سبحانه وبحمده، يقول ما أراد هؤلاء وبيده خزائن السماوات والأرض، يقول ما أراد هؤلاء وله الأولى والآخرة، ما أراد هؤلاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا ظن أو يتبادر الذهن أن أحدا يسأل الله في هذا الموقف شيئا فلا يعطيه إياه، لا والله تعالى الله عن أن يرد سائلا في هذا الموقف. لذلك من المهم أن يتهيأ الحجاج والأهل الإيمان بكل ما يقربهم من الله، وأن ينزلوا به جل في علا رغباتهم، وأن يسألوه بصدق وإقبال كل ما يؤمنونه، فهم يسألون الكريم الذي يقول ما أراد هؤلاء، إذان بأن كل ما سألوه سيعطونه، وإذان بضرورة العناية بالمقاصد. فمن أراد الله بلغ الفوز والنجاة، ومن خلط فله من العمل بقدر ما حصل من تخليط. لذلك من المهم أن يخلق الإنسان قلبه من كل تعلق بسوى الله في هذا الموقف.
جميل.
فإنه يوم عظيم جليل يفوز فيه الموحدون، يفوز فيه من كان دعاؤهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك خير الدعاء دعاء عرفة، ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن والموطأ من حديث عبد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجدير بالمؤمن أن يحتفي بهذا المعنى وأن يهتم به وأن يستعين الله تعالى بتحقيق هذه الكلمة بقلبه وبعمله، فلا يقصد سوى الله جل في علاه.
ماذا يسألون؟ ماذا يسألون؟ قد يعني يعني يعني
يعني السؤال هنا يعني خير الدعاء دعاء عرفة، ثم قال وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول القائل أين السؤال؟ أين الدعاء؟ هذا ذكر. صح. نقول الله جل وعلا جعل خير الدعاء دعاءه بالتوحيد، لأن دعاءه بالثناء عليه وبيان حقه لا. أعظم ما ينال به العبد عطاءه وهباته. يقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء، إن شيمتك الحباء. فالله هذا في حق وصف مخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا تعرض العبد لله عز وجل بذكره وتمجيده وتقديسه وتوحيده ولو لم يسأل سينال ما يؤمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد في المسند بإسناد لا بأس به، من أشغله ذكري عن مسألتي اشتغل بذكر الله وتمجيده وتسبيحه وتحميده، عن أن يقول يا رب ارزقني أو يا ربي أعطيني كذا وكذا، وش إن امتلأ قلبه تعظيما لربه حتى ذهل وغفل عن أن يسأل الله مسائله الخاصة. من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. هذا المن وهذا العطاء وهذا الفتح يعطيك الله فوق ما تؤمل. ولذلك يعني لتعلم عظيم تفويض الدعاء لله عز وجل في 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 تعيين المسائل، استمع إلى دعوة موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مصر، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما سأل شيء محدد. فجاءه الأمن، وجاءته الزوجة، بل وجاءته الوظيفة، وجاءته الزوجة، وفوق هذا كله جاءته النبوة.
سبحان الله.
كل هذه الهباء الهبات والعطايا
من ذكر الله،
من ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما سأل أمنا ولا سأل زوجة ولا سأل وظيفة ولا سأل شيئا، إنما أظهر فقره لله عز وجل. إظهار الفقر لله عز وجل أعظم أبواب الدخول على الله. فبقدر ما تظهر فقرك لله بقدر ما تنال من عطائه. سأل الله أن يبلغنا وإياكم فضل. لذلك نقول يعني اللي يشتغل المؤمنون في هذا اليوم بدعاء الله بذكره وتمجيده وتقديسه وإظهار الفقر إليه، الفقر القلبي قبل أن يكون فقر صورة، نحن نذهب ليس معنا شيء إلى الله فقراء، لكن لابد أن تفتقر قلوبنا قبل أن تفتقر صورنا وأشكالنا. إذا افتقرت القلوب أدرك المؤمن من فضل الله وعطائه ما لا يدركه بغيره. إذن من المهم أن نحرص على تمجيد الله تقديسه، أن نسأل الله كل ما نتمنى. ادعوا الله بخير لكم ولوالديكم ولذرياتكم وأزواجكم وأهليكم وبلدانكم والمسلمين، وادعوا الله عز وجل بكل خير للبشرية، فإن هذا مما يفتح الله تعالى به الأبواب للخير. فإنه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الله تعالى، إلا قال له ملك، أرسل الله ملكا، وكل الله ملكا يقول ولك بمثل.
جميل. طيب أحيانا طبعا الحجاج عندما ينتقلون غدا إلى عرفة مثل ما ذكرت سيبقون حتى غروب الشمس. أحيانا قد يشق على البعض من أو يعني تحاول أن يعني أن يؤدي أو يفعل مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى خذوا عني مناسككم، فيشق على نفسه بل يرهق ذاته بل يتعب من حوله ويؤذي من حوله أحيانا حتى يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نستطيع الجمع ما بين التيسير في الحج افعل ولا حرج وما بين خذوا عني مناسككم؟
يعني يوم غدا ما فيه شيء من العسر، يعني هو يوم يذهب إلى عرفة ويجلس ليس في عمل، فالذي يشق على نفسه مثلا بقصد الجبل والذهاب إليه أو صلاة ركعتين عنده أو ما إلى ذلك أيضا من المحدثات، يعني بعض الناس يذهب ويطوف على الجبل من المحدثات والبدع التي لم ينزل الله بها سلطان وتنقص الحج، لأنه يعني هذا يوم توحيد، هذا يوم إخلاص، هذا يوم تتوجه فيه القلوب إلى الله عز وجل وتتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ثمة في هذا اليوم ما يشق على الناس، ولذلك ينبغي أن يفعل الإنسان ما هو أرفق به فيما يتعلق بمكان نزوله، في صفة نزوله، هل يبقى في مركبته أو ينزل إلى خيامه، كل هذا يرجع فيه، هل يدعو واقفا أم جالسا أم مضطجعا، كل هذا يفعل فيه الإنسان ما يجد حضور قلبه فيه.
جميل.
فالشان ليس في صورة العمل، ما دام أن الأمر في ذلك واسعا، ما دام أن الأمر في ذلك واسع يجد في كل باب من أبواب البر والخير، يسأل الله تعالى من فضله، يرفق بنفسه، يظهر الاتباع السنة ويحرص عليها، وسيجد من الله تعالى برا وعطاء. هذا اليوم أيضا من مظاهر الرفق فيه واليسر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو في عرفة. نعم. مع أنه قال في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا أجر عظيم وفضل كبير، فتركه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة مع ثبوت سنيته من قوله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه عمد إلى الأرفق، فلما اختلف الناس هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم أو لا، بعثت أم الفاضل وزوجه أيضا رضي الله تعالى عنها ميمونة بقدح من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظروا فعلموا أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. فليرفق الإنسان بنفسه، لا يكلف نفسه شيئا من العناء والمشقة، لا يتعرض للشمس التي قد تصيبه بشيء من الأذى، إنما يعمد إلى الرفق واليسر والإقبال على الله، عمارة هذه اللحظات بطاعة الله. يعني الواقع أن بعض الحجاج إذا جاء يعني يشغل نفسه بأنواع من المشغلات التي ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها ولا هو وقتها، فينبغي الاجتهاد في الطاعة. تجد مثلا بعض الحجاج يشتغل بالذهاب إلى الجبل مثل ما ذكرت، أو بالدوران في عرفة والخروج ويضيع، أو حتى يكلف نفسه الصلاة في المسجد ويشق على نفسه وقد يضيع طريقة حملته، فيقال له صلي في مكانك ولا يلزم
أن تأتي إلى عرفة.
نعم، في خطبة عرفة وصلاة الظهر. نعم. كذلك والعصر لا يحتاج، يصلي حيث يسر الله تعالى له برفق ويسر، ولا يحتاج إلى أن يتعنى. بعضهم أيضا يشتغل بالمطعم والمشرب، وبعضهم يمضي هذه اللحظات الشريفة بنوم، وقد يدخل في مجادلات وجيب وليش ما فعلته، مما يمكن أن يفوت عليه فضل هذا اليوم وبركته وخيره. وأنا أقول هي ساعات ولحظات، ما أسرع ما تنقضي، فلنعمرها بما يسرنا من طاعة الله والإقبال عليه والبعد عن كل ما يشغل. يعني عندما يكون هناك موضع إثارة، موضع غضب، موضع جدال، موضع احتدام، ابتعد عنه. فأنت بحاجة إلى أن يفرغ قلبك في مناجاة ربك، فلا تشتغل بسوى ذلك. ثم ما هي إلا لحظات وتنقضي، وتغيب الشمس، وإذا غربت الشمس وذهبت الصفرة ينصرف الحجيج من عرفة إلى مزدلفة. بقي عندنا قضية مبدأ وقت عرفة ومنتهى وقت عرفة.
نعم.
مبدأ وقت عرفة من طلوع الفجر في قول الجماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل من زوال الشمس، والأمر في هذا قريب، والأحوط أن يقف من بعد زوال الشمس. يعني فلا يعني يقتصر على الوقوف قبل ذلك، بل يقف من زوال الشمس. إذا جاء الآن بعض الحجيج يسألون يعني حملاتنا تتوجه مباشرة إلى عرفة في اليوم الثامن، بعضهم يقول إن تتوجه حملاتنا هذه الليلة إلى عرفة، أقول سر على ما تسر عليه حملتك من حيث الترتيب في التوجيه، لأن هذا التنظيم مقصوده الرفق بالحجيج ويسر وصولهم إلى منى وبعده، وكذلك مقصوده البعد عن الاختناقات التي يمكن أن تعيق دخول عرفة في وقتها المحدد. فالذهاب مع الحملة لك فيه تام الأجر، مجيئك إلى منى اليوم هو لأجل تحقيق السنة، والسنة إذا كان الإنسان قصد عملها ولكن منع من فعلها مصلحة أو حاجة يدرك إن شاء الله أجرها بنيته ولو لم يفعلها بعمله وممارسته.
طيب أيضا لأحبتنا حقيقة الذي لم يكتب لهم الحج هذا العام، قد يكون يوم عرفة يوم معظم لهم ويوم فضيل، فيجب عليهم أن أيضا أن يؤدي بعض السنن فيها، فماذا يسن حقيقة لمن لم يكتب له الحج هذا العام؟
يسن له الصوم، هذا السنة التي تشرع لكل أهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل في صيام يوم عرفة. و يعني جاء عن ابن عباس وبعض السلف الصالح أنهم كانوا يعني العشية عرفة يجتهدون في الدعاء مشاركة لأهل الموقف في ما هم فيه من فضيلة وتحريا لفضل الله عز وجل وعطائه، وفضل الله واسع، فإذا دعا المؤمن وسأل الله تعالى من فضله لا سيما مع الصيام يكون ذلك من موجبات الإجابة، فللصائم دعوة مجابة قد توافق لحظة من اللحظات التي هذه التي فيها إجابة الدعاء فتفوز بالعطاء. نعم. ليس هناك أعمال محددة، لكن تعظيم هذا اليوم، معرفة منزلته، الدعاء، التكبير، كثرة التكبير، نعم، الدعاء، الصوم، هذه كلها أعمال مشروعة لأهل الإسلام حيث كانوا، ولا تختص أهل منى أو أهل عرفة، بل هي عامة لكل أهل الإسلام. ومثل ما ذكرت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى في عبدا من النار من يوم عرفة، هذا لكل أهل الدنيا. جميل. حيث كانوا فتعرض لأسباب العتق، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم المسلمين ممن يعتقون من النار.
حقيقة كثير من التفاعل عبر هاشتاج البرنامج الركن الخامس، ويسألون كثير من الأسئلة حقيقة. طبعا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوجدت كثير من أرقام الهواتف تظهر بالتتابع أمامكم، موجود لهم موقع إلكتروني بكل اللغات، أيضا تستطيع الاستفسار عن ما يهمك ويسجد عليك في أمور حجك من خلال هذه الأرقام في مجال الفتوى. شيخنا أيضا يدعون لك كثيرا ويثنون حقيقة، وكثير من الأدعية وصلت حول أخوتنا حقيقة رجال الأمن والمرابطون عن الحدود، فيقول لا تنسوهم حقيقة، فهم أساس أمننا وسببا بعد الله سبحانه وتعالى في حفاظ على أمن حجاجنا وضيوف الرحمن.
بالتأكيد، وأنا أؤكد على هذا المعنى، فهم جزاهم الله خيرا يبذلون جهدا رائعا ووقتا يعني طويلا ممتدا في العمل تحت أشعة الشمس تسهيلا لوصول الحجاج، ويعني هي حالة استنفار يبذلها جهات عديدة منهم رجال الأمن أو حتى المدنيين في القطاعات المتصلة بالصحة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج وكافة الأجهزة التي تعنى بخدمة الحجيج، يقومون بجهود رائعة وحقهم أن يدعى لهم. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال الله جل وعلا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجاء في المسند بإسناد جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر له. كما لا ننسى إخواننا المرابطين، نعم، في الثغور والمرابطين على الحدود سواء في الحد الجنوبي أو في سائر أرجاء هذه البلاد وفي المنافذ وفي نقاط التفتيش، هؤلاء يبذلون جهد لتأمين هذه الشعيرة، يدافعون عن الحرمين، أي اختلال في أي جهة من هذه البلاد ينعكس على أمن الحرمين الشريفين، ولذلك هم يقومون بجهد وجهاد، أرجو الله أن يثبت لهم الأجر. آمين. وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكفيهم شر المتربصين الذين يسعون فسادا في الأرض، حقهم أن يدعى لهم. وأنا أقول يا أخواني من حقهم، وأنتم تتمتعون بالأمن في بلدانكم وفي أمام مدنكم وبين أهليكم، أن تدعوا لأولئك الذين يجاهدون ويبذلون قصارى ما يستطيعون لحفظكم وإشعاركم بأنكم في في أمن وأمان وفي مصالح متوافرة وخير متتابع، حقهم أن يدعى لهم.
وأنا أيضا مخرجنا الفاضل يظهر كثيرا من اللقطات قبل قليل على الشاشة تظهر أن رجال الأمن يقفون وقفة جميلة واضحة في رغم أشعة الشمس الحارقة، لكنهم يلتزمون حقيقة بضمان الأمن والأمان وتسيير سواء الحركة المرورية أو الدفاع المدني أو كذلك الإسعاف وغيرها، تجد أنها ميسرة ومهيئة. رسالة تقدم هذا الحجاج، يعني الحجاج الآن يفدون وأمامهم 5 أيام قادمة، أعتقد أنها من أفضل الأيام في عمرهم، يعني وصل يعني الأعداد قد تصل إلى 3 مليون حاج، أو خلنا نقول 3 مليون يعني من يصلون إلى هذه البقعة المحددة حقيقة في ميناء، وكثيرا قيل أن ميناء مدينة 3 أيام ذات 3 ملايين نسمة. فماذا تقول لهؤلاء الحجاج الذين يتواجدون الآن في ميناء؟
أقول لهم هنيئا لكم هذا الشهود المبارك،
yeah.
وهنيئا لكم هذا العمل الذي تنعمون به، وهذه الطمأنينة والسكينة التي تملأ جوانب وفياض وهضاب وسهول هذه البقعة الطاهرة. أنتم في مسك عظيم وفي عمل جليل، لنجتهد جميعا أن نحقق الغاية والغرض من المجيء من ذكر الله وعبادته، فإن من أعظم المقاصد هو ذكر الله عز وجل، وإذا قال يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم يقول فإذا قضيتم مناسككم في الآية الأخرى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذكر مليء في آيات الحج وفي منازله وأعمال واذكروا الله في أيام معدودات، هذا مما ينبغي أن نملأ به قلوبنا وألسنتنا وأن نظهره وأن نتقرب الله تعالى بإظهاره رجاء ثوابه ونيل عطائه جل في علاه. كما أوصيهم أيضا بالتزام الأنظمة والسير وفق التوجيهات التي يوجههم إليها المختصون من سائر المعنيين سواء من طاقم الحملات أو من رجال الأمن، البعد عن مواطن الاختناق، يعني المشاركة في إنجاح هذا الموسم بقطع الطريق على المفسدين. وأنا أقول رجال الأمن يبذلون جهودا وهم عين لا تنام وجهود متواصلة جزاهم الله خيرا لحفظ أمننا وحفظ أمن هذه البقعة المباركة، لكن يتم هذا بشعور كل واحد منا بمسؤوليته تجاه أي تصرف ممكن أن يكون مريبا، يمكن أن يفضي إلى شر، يفضي إلى مضرة، فلنبادر إلى المشاركة والمعاولة. ثمة أرقام يعني بثتها الجهات المختصة للتواصل المباشر في حال وجود أي أمر يستدعي التواصل مع هذه الجهات، وهو مما يحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل، وهو من مما تتحقق به خيرية الأمة. فقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات ونحن نسأل الله أن نكون منهم وحجاج بيت الله منهم بعضهم أولياء بعض محبه نصرة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلنتعاون على البر والتقوى ونقطع الطريق على كل المفسدين الذين يريدون أن يريدون أو يخططون أو حتى يفرحون بوجود أي عثرة، وأسأل الله أن يخيب آمالهم وأن ينصر جنودنا وأن يتم للحجاج حجهم على أكمل وجه في أمن وأمان وطمأنينة وسلام، والله المرجو أن ينصر هذه البلاد وأن يعزها على من عاداها وأن يوفق ولاة أمرنا وخادم الحرمين الشريفين وكل من تولى مسؤولية في هذه البلاد لكل خير، وأن يؤيدهم وأن ينصرهم على من عداهم.
أيضا رسالة لمن يخدم حجاج بيت الله، نحن نفتخر في المملكة العربية السعودية بأن ملوكنا يعني لقبوا بخادم الحرمين الشريفين، فرسالة لمن يخدم من الجهات الحكومية قطاع الأمن وكذلك المسؤولين لدينا، ماذا تقول لهم؟
أقول إذا كان رأس هذه البلاد تسمى بهذا الاسم خادم الحرمين الشريفين، فمهمتنا جميعا خدمة هذين البيتين العظيمين هذين الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهم وزوارهم بكل ما نستطيع، وسواء من رجال الأمن سواء من رجال الدولة المدنيين سواء من عموم المواطنين والمقيمين والمسلمين الذين يفيدون، يجب أن نتكاتف جميعا لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، فقد شرفهم الله بأن حفظ بأن جعل لهم حرمة وأمرنا ألا نحلها كما ذكرت في أول حديث: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إذا كان الله تعالى أمر المؤمنين أن يحفظوا حرمة الهدي الذي يسوقه المحرم إلى الحرم وهو الإبل والبقر وما إلى ذلك والغنم التي يسوقها وذلك في الزمن السابق، فحرمة السائق من باب من باب أولى، وحفظ حقه شرف. فلذلك أوصي نفسي وإخواني والمسلمين عموما أن يتعاونوا وأن يبادروا إلى التزام الأنظمة التي يعني غرضها وغايتها تيسير هذا النسك، الارتقاء به إلى أحسن ما يكون، البعد عن كل ما يمكن أن يعكره. فكل هذه الأنظمة والترتيبات في الدخول والخروج ويجب أن نستقبلها بصدر رحب. يعني العسكري لما يقول لك لا تدخل، فأعرف أنه ما يقول لك لا تدخل من قبل نفسه بدون مصلحة، إنما يقول لك لا تدخل أو يوجهك إلى طريق آخر، أو إنما هو لغرض وهو أن يكون النسك على أكمل وجه، بعد حمايتك وحماية الآخرين.
أحسنت، وهذا الشيء الجميل. طيب عبر هاشتاج أيضا وردنا سؤال أو حول قضية الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم. ما المنافع التي يشهدها الإنسان عند وجوده في هذه البقعة المباركة؟
المنافع نوعان: منافع دينية ومنافع دنيوية. والدينية حاضرة ومستقبلة، يعني في الدنيا وفي الآخرة. فالمنافع هنا اسم لكل ما يدركه الإنسان من المصالح. الحج الذي يشهده يدرك من المنافع حتى السيئات والخطايا، الجنة نسأل الله أن نكون من أهل، التزود بزاد التقوى، كل هذه من المنافع التي تتعلق بأمر الدين، أداء الفريضة، التقرب إلى الله بهذه العبادة وهذه الشعيرة. ثم عندنا المصالح الدنيوية، من أبرزها ما نشهده من هذا الاجتماع العظيم الذي تلتئم فيه القلوب. يا أخي تصلي، وهذا من باكستان وذاك من السنغال وهذا من الشمال وهذا من الجنوب، بألسن مختلفة وصور مختلفة وخلفيات عرقية أو جنسية مختلفة، لكن يجمعهم شعيرة واحدة، يجمعهم تلبية نداء إبراهيم عليه السلام، أداء هذا الفرض المبارك الذي هو من أجل العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله، فهو ركن من أركان الإسلام، يجمعهم عمل واحد. فلا شك أن هذه هذا الاجتماع مما يحقق المنافع. يا أخي رغم كل ما تعانيه الأمة الإسلامية من تفرق وتمزق ومناطق ملتهبة وصراعات، إلا أنك إذا نظرت إلى الحج شعرت أن هؤلاء الذين يمكن أن يكون في بلادهم ما فيه على حال من الوئام والالتئام تسر به النفوس، وهو رسالة أن الناس لا يمكن أن تصلح أحوالهم، تجتمع قلوبهم إلا بالارتباط بالله عز وجل، تحقيق العبودية لله. فالله عز وجل جعل الرابط هو أخوة الإيمان، هو الإيمان الذي يربط، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي أخذ هذا النموذج المصغر الذي يمتد أياما في هذه المناسك المباركة وهذه البقاع الطاهرة، أخذه وإبرازه نموذج لحقيقة الإسلام وما جاء به من مصالح وخيرات البشر، وهذا من المنافع التي قال عنها جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم.
شيخنا، طبعا الحديث معك شجون، والحديث فعلا أعاد يعني حسبة الكثير من الحجاج حقيقة، حتى فعلا يستعدون مثل ما ذكرت قلبيا ونفسيا ومعنويا وجسديا كذلك لهذه ليوم غد اليوم الفضيل. فاليوم يوم التروية وغدا يوم عرفة، الكل يستعد من حجاج لبيت الله الحرام وكذلك أيضا ممن لم يكتب لهم حقيقة أن هذا اليوم الفضيل بالصيام. وأعتقد أننا الآن أمام فرصة عظيمة لنرتبط بالله سبحانه وتعالى ونتجرد من أمور الدنيا. في الدقائق أو الثواني المتبقية دعنا ندعي لكل من نحب ولكل من يتابعنا الآن ولكل من له فضل علينا وكذلك حق علينا في أقل من دقيقة.
سأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أن يتم للحجاج نسكهم، يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يقطع يد الفساد والشر التي تسعى للإضرار بهم، وأن يبارك في المسلمين حيث كانوا، أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، أن ينصر من في نصره عز الإسلام وأن يؤلف بين قلوبنا كما أسأله جل في علاه أن يجزي خادم الحرمين وحكومة هذه البلاد خير الجزاء على ما تقدمه وأن يجزي رجال أمننا وأن ينصر هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وأن يدفع عنا السوء والشر وأن يرزقنا صدق الإيمان والإقبال عليه وأن يحسن لنا العاقبة وأختم دعوتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد
اللهم صل وسلم على شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لك
الله فيك
شكرا لك وتقبل الله منا
ومنكم آمين
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من الركن الخامس كان ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح عضو التوعية الإسلامية بالحج والمشرف العام على فرع الإفتاء بالقصيم تحدثنا فيه عن يوم عرفة وماذا يجب على الحاج وغير الحاج كذلك فعله في هذا اليوم الفضيل فأسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم فردوس الأعلى من الجنة ويعني يحمي وطننا ويحمي أمتنا ومسلميننا وكذلك أن يرزق الجميع كل ما يتمنونه في حياتهم وأن يحفظ بلادنا وشعبنا وكل من أتى هنا إلى مكة ضيفا للرحمن نلقاكم بإذن الله في ليس غد بل بعد غد إن شاء الله نستمر في حديثنا في برنامج الركن الخامس والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ طلال عقيل وكذلك بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من حيث الإذاعة والتلفزيون من خلال قناتكم القناة السعودية شكرا لكم وألتقيكم بإذن الله بعد غد وهذه تحيات المصورين خلف الكاميرات ومخرج هذا العمل وبإذن الله موعدنا بعد غد إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.